يسر إخوانكم في موقع الإبانة السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا إلى يوم الدين. وبعد، فهذا المجلس 33 من مجالس التعليق على رسالة ابن القيم إلى أحد إخوانه، ولا زلنا مع المشهد الخامس من مشاهد الصلاة المانحة لصاحبها قرة العين وراحة القلب، ألا وهو مشهد المنة. وبعد أن بيّن المصنف رحمه الله حقيقة هذا المشهد وجلاه أتم تجلية، ينتقل إلى ذكر الأدلة عليه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فيقول المصنف رحمه الله: كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن قال: كما كان الصحابة. إذن يضرب المصنف رحمه الله مثالا لمن شهد هذا المشهد، هو مشهد المنة، شهده حق المشاهدة، وهم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه من الله الرضوان. وأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم هم سادات أولياء الله تعالى وخير القرون وأفضل الأمة وأكرم الخلق على الله تعالى بعد النبيين، فكانوا بذلك خير قدوة لمن اقتدى. إذا قال: كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم. يحدون من الحداء، والحداء هو سوق الإبل بضرب مخصوص من إنشاد الشعر. والحداء في الغالب إنما يكون بالرجز، والرجز بحر من بحور الشعر، وهو وبحر الرجز هذا مبني على مستفعل 6 مرات، وزنه مستفعل 6 مرات، مستفعل 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 مستفعل. وبحر الرجز هذا يتميز بسهولة النظم، حتى سماه بعض الأقدمين بحمار الشعراء لسهولته. لهذا نجد كثيرا من المنظومات العلمية على هذا، يعني على بحر الرجز، أرجوزة في النحو، أرجوزة في المواريث وإلى آخره. إذن الحداء، هذا الحداء في الغالب يكون بالرجز، يعني ببحر الرجز، وقد يكون بغيره من الشعر. وهذا الحداء جرت عادة الإبل أنها تسرع السير إذا سمعته، إذا حدي بالإبل فإنها تسرع السير. ومما ذكره الحافظ، وقد هو الذي ذكر هذا الكلام يعني مجملا في الفتح مجلد 10 صفحة 538-539، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بشرح صحيح البخاري: ويلتحق بالحداء هنا، يعني يلتحق بالجواز، الحداء جائز باتفاق، فقد كان يفعل بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ولا ينكره. قال: ويلتحق بالحداء هنا نصب الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد. إذن من الأمور الجائزة أيضا المستثنات من الغناء المحرم نصب الحجيج وهو نوع من الشعر يذكره الحجيج في أثناء سفرهم الطويل والشاق، لا سيما في الأزمنة القديمة كانوا يقطعون الفيافي والقفار على ظهور الإبل، فكانوا ليشجعوا أنفسهم وليستروحوا في الطريق يذكرون أشعارا فيها ذكر الكعبة، يتشوقون بها إلى رؤية الكعبة وإلى الطواف بها، وفيها ذكر المشاهد، فيتشجعون ويعني يزول ما بهم أو يزول شيء من العناء الذي بهم. وكذلك نظيره كما قال حافظ هنا قال: ويلتحق بالحداء هنا نصب الحجيج المشتمل على التشوق إلى الحج بذكر الكعبة وغيرها من المشاهد. ونظيره يعني في الجواز ما يحرض أهل الجهاد على القتال، يعني الأشعار التي تقال في الجهاد في قتال الكفار لتشجيع المسلمين وتثبيت قلوبهم بهذه الأشعار. قال: ومنه غناء المرأة لتسكين الولد في المهد، يعني من مما يلحق به أيضا في الجواز غناء المرأة لولدها وهو في المهد، ولكن بشرط أن لا تكون من أغاني أهل الفسوق والمجون وبالألحان بألحانهم، بل هو يعني يكون شعرا مهذبا بلحن يعني هي قد تنشئه هي أو غيرها. وها هنا تنبيه ذكره الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى في الفرق يعني في عدم جواز إلحاق الغناء المحرم بالحداء الجائز. الغناء محرم بالكتاب والسنة كما قال الإمام القرطبي في تفسيره، الإمام أبو عبد الله القرطبي يقول: والغناء محرم بالكتاب والسنة، وذلك في تفسير قوله سبحانه وتعالى: من الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله، وهذا في سورة لقمان. قال الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه مسألة السماع، رسالة في مسألة السماع وهي مطبوعة صفحة 187-188 طبعت دار عالم الفوائد، قال: قياس الغناء على الحداء من جنس قياس الربا على البيع، وقياس نكاح التحليل على نكاح الرغبة، ونكاح المتعة على النكاح المؤبد، وأمثال ذلك من الأقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما. إذن يقول الإمام القيم: قياس الغناء على الحداء في الجواز كمن قاس الربا على البيع، وقد أحل الله البيع وحرم الربا، وقياس نكاح التحليل الذي سماه النبي عليه الصلاة والسلام التيس المستعار على النكاح المشروع الذي شرعه الله عز وجل ورغب فيه، ونكاح المتعة على النكاح المؤبد، قياس نكاح المتعة المحرم الذي هو نكاح مؤجل على النكاح المؤبد المشروع أيضا. قالوا: أمثال ذلك من أقيسة التي تتضمن الجمع بين ما فرق الله ورسوله بينهما. إذن خلاصة هذا الكلام كلام الإمام ابن القيم رحمه الله أن قياس الغناء على الحداء، قياس الغناء المحرم على الحداء الجائز، هو قياس مع الفارق، وهو من أفسد الأقيسة، وقد ذكر جملة من الأقيسة الفاسدة، وهذا هو القياس الذي ذمه السلف وقالوا فيه: أول من قاس إبليس، أول من قاس إبليس. ثم قال المصنف رحمه الله في هذه الرسالة: إذن قال: كما كان الصحابة يحدون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، أي يحدون بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرهم ولا ينكر عليهم. وقد جاء في رواية عند مسلم عن سلمة بن الأكوع رضي الله عنه أنه لما قال هذا المقال الصحابة: لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صدقت. لما قال عامر بن الأكوع في غزوة في غزوة خيبر لما قال عامر بن أكوع رضي الله عنه: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم مقرا له ومصدقا له: قال له صدقت. هذه في رواية عند مسلم من حديث سلمة بن الأكوع رضي الله عنه. بل جاء في بعض الروايات في صحيح البخاري من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه أنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم ينقل التراب يوم الخندق حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه، يعني امتلأ بالتراب، امتلأ بطنه الشريف عليه الصلاة والسلام بالتراب لما كان ينقل الحجر في حفر الخندق في غزوة الأحزاب. قال: حتى أغمر بطنه أو أغبر بطنه يقول: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلا سكينة علينا وثبت الأقدام إن لاقينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إذا أرادوا فتنة أبينا. قال ورفع بها صوته: أبينا أبينا، يعني إذا وصل إلى قوله أبينا يمد بها صوته ويرفع بها صوته ويقول: أبينا أبينا. فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرهم، بل كان ينشد أيضا ويقول هذا الشعر. ثم قال المصنف: فيقولون: والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. إذن هذا القول، هذا الحديث الذي فيه هذا الكلام مروي في الصحيحين من حديث سلامة بن الأكوع رضي الله عنه، وذلك في مسيرهم، في مسير الصحابة مع النبي عليه الصلاة والسلام إلى غزوة خيبر. وفيه أن منشئ هذا البيت هو عامر بن الأكوع رضي الله عنه الذي استشهد في هذه الغزوة، وهي غزوة خيبر، وهي في السنة الأولى من الهجرة. وفي رواية البخاري عن البراء بن عازب رضي الله عنه جاء هذا البيت من قول النبي صلى الله عليه وسلم عند حفر الخندق كما سلف وذكرنا، وجاء منسوبا إلى عبد الله بن رواحة رضي الله عنه. فإذا في حديث جاء منسوبا إلى عامر بن الأكوع، وفي حديث إلى عبد الله بن رواحة. وإذا نظرنا في التاريخ وجدنا أن غزوة خيبر متقدمة على حفر الخندق بحوالي 5 سنوات، يعني غزوة خيبر كانت في السنة الأولى من الهجرة، بينما غزوة الأحزاب التي حفر فيها حفر النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه خندقا حول المدينة كانت هذه الغزوة غزوة الأحزاب في السنة 5 للهجرة. وعلى هذا فإما أن عبد الله بن رواحة أخذها من عامر بن الأكوع رضي الله عنهما، أو أن ثمة خطأ من بعض الرواة، لأن عبد الله يعني الراجح أنها من قول أو من إنشاء عامر بن الأكوع رضي الله عنه. إذن يقول في هذا البيت، يقولون أو يقول الصحابة ويقول عامر بن الأكوع: والله لولا الله ما اهتدينا، والله، هذا قسم وحلف، وهذا الحلف من أجل تأكيد الكلام. وعلى هذا فيجوز للمسلم أن يستخدم التأكيد بالقسم عند الحاجة، لأنه يثبت المعاني في القلوب ويحملها على التصديق. القسم والحلف على الأمور الدينية العظيمة يثبت هذه المعاني في القلوب، وعلى الأمور الدنيوية يؤكدها، ويعني تكون مصدقة ومؤكدة، مع أن هذا الحلف هو خلاف الأصل، فالمسلم لا ينبغي له أن يكثر الحلف كما أمر بذلك سبحانه في قوله: واحفظوا أيمانكم. بل ذم سبحانه وتعالى من يكثر الحلف فقال: ولا تطع كل حلاف مهين. فكثرة الحلف تورث صاحبها مهانة، ولكن إذا كان هذا الحلف لتأكيد الكلام فلا بأس بذلك، كما جاء في هذا الحديث، وكما جاء كذلك في حديث الأعرابي المجامع أهله في نهار رمضان الذي في الصحيحين. قال ذلك الأعرابي لما يعني قال له النبي عليه الصلاة والسلام خذ هذا التمر وتصدق به، قال له الأعرابي فوالله ما بين لابتيها، يريد الحرتين يعني بين لابتي المدينة، أهل بيت أفقر من أهل بيتي، فوالله ما بين لابتيها أهل بيت أفقر من أهل بيتي. إذن حلف على هذا الأمر ولم ينكر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وما هو المقصود من هذا الحلف؟ الحلف هو تأكيد الكلام. إذن قال والله لولا الله ما اهتدينا، أي لولا هداية الله ما اهتدينا، كما قال سبحانه عن أهل الجنة وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذن ما هذا البيت موافق لما جاء في هذه الآية، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من أجل ذلك ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث، وفقه البخاري في تراجمه كما هو معلوم، ترجم الإمام البخاري لهذا الحديث في صحيحه في كتاب التمني من صحيحه بترجمتين. الترجمة الأولى قال فيها باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا، باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا. إذن الترجمة مقتبسة من الحديث مباشرة من هذا البيت. الترجمة الثانية لهذا الأثر قال باب قوله عز وجل وما كنا لنهتدي، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. هذا يدل على أن هذه الآية مؤيدة لما ذكر في هذا البيت في هذا الحديث. فإذا الإمام البخاري من فقهاء أهل الحديث ومن أذكياء العالم، وتراجمه تدل على دقة فقهه. فإذا في الترجمة الأولى ترجم لهذا الحديث باب قول الرجل لولا الله ما اهتدينا، وفي الحديث في الترجمة الثانية ذكر قوله سبحانه وتعالى من سورة الأعراف وما كنا قول الله سبحانه وتعالى حكاية عن أهل الجنة وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. فإذا هذا الحديث وهو يعني معضد بهذه الآية، متفق مع هذه الآية. وفي هذا يقول العلامة ابن الملقن سراج الدين ابن الملقن، يقول في كتابه في شرح على البخاري الموسوم بالتوضيح لشرح الجامع الصحيح في المجلد 32 صفحة 3600، يقول ولولا لفظة يمتنع بها الشيء لوجود غيره، يعني لولا حرف امتناع لوجود، لولا هذه تكون حرف امتناع لامتناع، وتكون حرف امتناع لوجود، وتكون للتحضيض بمعنى هلا، فلولا كان من القرون أولو بقية ينهون عن الفساد إلا قليل من أنجينا منهم، فلولا هنا بمعنى هلا، وتكون حرف امتناع لوجود وحرف امتناع لامتناع، لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالوضوء بالسواك عند كل وضوء، هذا حرف امتناع لامتناع. ولولا ولولا الله ما اهتدينا قال لفظة يمتنع بها الشيء لوجود غيره، يعني حرف امتناع لوجود. قال فوجود الهدى يمنع وقوع الضلال، والله لولا الله ما اهتدينا. إذن قال ولولا لفظة يمتنع بها الشيء لوجود غيره، فوجود الهدى يمنع وقوع الضلال، وذلك من فضل الله بعباده، ولا يفعل العبد الطاعة ولا يجتنب المعصية إلا بقدر الله وقضائه على العبد. انتهى كلامه من شرحه على البخاري. ثم قال المصنف رحمه الله ولا تصدقنا ولا صلينا، أي لولا توفيق الله تعالى إيانا وإعانته لنا لما تصدقنا ولا صلينا. اعتراف بمنة الله تبارك وتعالى وفضله وإحسانه وتوفيقه، اعتراف من الصحابة. لهذا قال في بعض الروايات، قال النبي عليه الصلاة والسلام صدقت، قال لعامر بن الأكوع رضي الله عنه لما قال هذه الأبيات وقال هذا البيت صدقت. وها هنا ذكر قال والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، ذكر الهداية، الهداية إلى الدين وإلى دين الله عز وجل، ثم ذكر الصدقة والصلاة. وها هنا إذن ذكر أعظم العبادات المالية وهي الزكاة ولا تصدقنا، وأعظم العبادات البدنية وهي الصلاة وهي في قوله ولا صلينا. فالصلاة والزكاة تجمع أو تجمعان نوعي الحقوق الواجبة على المسلم، وهي الحقوق المتعلقة بالله عز وجل والحقوق المتعلقة بعباده. فالصلاة من حق الله سبحانه وتعالى، والزكاة من حق عباده، والصلاة إحسان في عبادة الله، والزكاة إحسان إلى خلق إلى عباد الله. لهذا فإن الله تبارك وتعالى كثيرا ما يجمع بين كتاب أو ما يجمع في كتابه بين الصلاة والزكاة، فقال سبحانه في غير ما موضع من كتابه وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، هذا كثير جدا في كتاب الله عز وجل يقرن بين الصلاة والزكاة. وقال أيضا سبحانه وتعالى في سورة المؤمنون قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون. فذكر الصلاة الذين هم في صلاتهم خاشعون، وذكر الزكاة والذين هم للزكاة فاعلون. وقال أيضا سبحانه وتعالى قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلاف، في سورة إبراهيم. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة حق الله تعالى وينفق مما رزقناهم سرا وعلانية. الصدقة والزكاة، الزكاة الواجبة وهي صدقة واجبة، ونوافل الصدقات سرا وعلانية، سرا وعلانية من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال، وهو يوم القيامة، وهو يوم القيامة، إلى نحوها من الآيات الكثيرة التي يجمع الله عز وجل بين الصلاة والزكاة. إذن قوله ولا تصدقنا ولا صلينا جمع بين هاتين العبادتين اللتين تجمعان بين حق رب العالمين وحق عباده، وهما حقان واجبان على كل مسلم. وها هنا فائدة، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا يحدون بين يدي النبي عليه الصلاة والسلام بهذا البيت والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، والذي يدل على أنهم كانوا يشهدون هذا المشهد وهو مشهد المنة وأنه كان حاضرا في قلوبهم، هؤلاء الصحابة ورد عنهم نظير هذا، وذلك فيما روى مسلم في صحيحه عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج على حلقة من أصحابه فقال ما أجلسكم؟ قالوا جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا، جلسنا نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومن به علينا. انظروا كيف كانوا يذكرون نعم الله عز وجل ومنة الله تبارك وتعالى عليهم. فقال النبي عليه الصلاة والسلام الله ما أجلسكم إلا ذاك، يعني استحلفهم بالله أنكم ما جلستم إلا من أجلي أن تذكروا هذا الأمر وهو منة الله عز وجل بالهداية الإسلام والإيمان. قال والله ما أجلسنا إلا ذاك. قال أما إني لم أستحلفكم تهمة لكم، ولكنه أتاني جبريل فأخبرني أن الله عز وجل يباهي بكم الملائكة. فإذا الصحابة رضي الله عنهم كانوا يستحضرون دائما هذا المشهد، وهذا المشهد دائما حاضر في قلوبهم. ثم قال المصنف عليه رحمة الله بعد أن ذكر هذا ينتقل استمر في ذكر الأدلة على هذا المشهد وهو مشهد المنة لله تبارك وتعالى. بعد أن ذكر هذا الحديث ينتقل الآن سينتقل إلى ذكر الآيات القرآنية في ذلك. قال الله تعالى يمنون عليك أن أسلموا يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، وقال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. إذن قال الله تعالى يستدل بقول الله سبحانه وتعالى في سورة الحجرات يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول الإمام الطبري في تفسيره لهذه الآية يقول تعالى ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم يمن عليك هؤلاء الأعراب يا محمد أن أسلموا قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يقول بل الله يمن عليكم أيها القوم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله إن كنتم صادقين. يقول إن كنتم صادقين في قولكم آمنا فإن الله هو الذي من عليكم بأن هداكم له فلا تمنوا علي بإسلامكم. هذه الآية من سورة الحجرات سبقتها آية يذكر فيها الله عز وجل هؤلاء الأعراب. قال الله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم. ثم قال هنا بعد ذلك يمنون عليك يعني هؤلاء الأعراب الذين هم مسلمون ضعفاء الإيمان على القول الراجح وليسوا بمنافقين كما قال البعض كما قال بعض أهل العلم. والصحيح أنهم أعراب مسلمون ضعفاء الإيمان. قال ربنا عز وجل يمنون عليك يا محمد أن أسلموا يمن عليك هؤلاء الأعراب أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن وفقكم للإيمان به وبرسوله إن كنتم صادقين في إيمانكم في قولكم آمنا. لأن لهذا قال الإمام الطبري فإن الله هو الذي من عليكم بأن هداكم له فلا تمنوا علي بإسلامكم. فإذا هذه الآية تؤيد وتعضد ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في هذا المشهد ومشهد المنة، وهو أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يمن على عباده بأن هداهم والذي امتن عليهم بالهداية إلى الإسلام. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في هذه الآية يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يقول رحمه الله في مجموع الفتاوى مجلد الأول صفحة 1500 قال وقد بين سبحانه يعني في هذه الآية وقد بين سبحانه أنه المان بالعمل. قال تعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ولهذا قال إن كنتم صادقين يعني في قولكم آمنا. يقول إن كنتم صادقين فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان. يعني يقول شيخ الإسلام يقول الله عز وجل هؤلاء الأعراب في ادعائهم الإيمان قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. وهنا يقول يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. يعني إن كنتم صادقين في قولكم آمنا فالله يمن عليكم أن هداكم لهذا الإيمان. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أيضا في المجموع مجموع أو في جامع المسائل في المجلد السادس صفحة 16 الذي هو من طبعي من طباعة دار عالم الفوائد، قال فأخبر، يعني في هذه الآية، فأخبر سبحانه أنه هو الذي من بهدايتهم للإيمان، إلا أنهم يمنون على رسوله إسلامهم. فتدبر هذا فإن فيه معاني لطيفة. إذن سيذكر الآن شيخ الإسلام بعض الفوائد المتضمنة في هذه الآية. قال من هذه المعاني اللطيفة، قال منها أنه إنما من بهدايتهم للإيمان التي هي دعوتهم إليه بالرسالة وإنعامه عليهم بالاهتداء. إذن هذه الهداية صنفان: هداية البيان، التعليم والبيان، وهي دعوتهم إليه بالرسالة بما أرسل رسوله عليه الصلاة والسلام بالهدى ودين الحق، وإنعامه عليهم بالاهتداء، وهذه هداية التوفيق والإلهام. إذن هداية الله عز وجل هداهم هداية العلم والبيان بإرسال رسوله عليه الصلاة والسلام، وهداهم هداية التوفيق والإلهام. فإذا المن له سبحانه وتعالى، والمنة له، والفضل له سبحانه وتعالى. إذا قال منها أنه إنما من بهدايتهم للإيمان التي هي، هذه الهداية صنفان: دعوتهم إليه بالرسالة وهي هداية العلم والبيان، وإنعامه عليهم بالاهتداء وهي هداية التوفيق والإلهام. قال لم يكن مجرد الدعوة إليه ولا مجرد الإسلام الظاهر، يعني لا، ليس مجرد الهداية، هداية التوفيق أو عفوا أو هداية التوفيق، هداية العلم والبيان وهي الدعوة إليه، دعا رسوله عليه الصلاة والسلام للإسلام، ولا مجرد الإسلام الظاهر، لأن الإسلام الظاهر قد يكون يعني صاحبه منافقا كما سيأتي. قال لم يكن مجرد الدعوة إليه ولا مجرد الإسلام الظاهر، لأنه يشركهم في الأول الكافر، فالدعوة كانت للكفار وللمسلمين، هداية التعليم والبيان عامة بخلاف هداية التوفيق والإلهام فهي الخاصة. قال لأنه يشركهم في الأول، يعني مجرد الدعوة إليه، يشركهم في الأول الكافر، وفي الثاني المنافق، المنافق يظهر الإسلام ويبطل الكفر، ولهذا قال إن كنتم صادقين أي في قولكم آمنا. إذن هذه الفائدة الأولى، أن الهداية هي هداية العلم والبيان وهداية التوفيق والإلهام. قال ومنها، يعني من المعاني المتضمنة في قوله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، قال ومنها أن منهم على رسوله بالإسلام، على رسوله بالإسلام الظاهر الذي قد ينتفع به الرسول في نصره ومواقفه وغير ذلك، فكان ذلك تنبيها على إنكاره منهم أو إنكاره منهم على الله الغني الحميد. إذن هذه الآية تتضمن إنكار الله عز وجل على هؤلاء المن على الله الغني الحميد الذي لا يبلغون ضره فيضروه ولا ينفعه فينفعوه. هذا مقتبس من حديث الذي رواه مسلم عن أبي ذر: يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولم تبلغوا نفعي فتنفعون. الحديث الذي أوله: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي، وهو حديث شامي عظيم، حديث قدسي. إذن قال فكان ذلك تنبيها على إنكاره، يعني إنكار الله عز وجل منهم على الله الغني الحميد الذي لا يبلغون ضره فيضروه ولا نفعه فينفعوه. فالله هو الذي أنعم على عبده المؤمن بأمره وتعبيده له، وهو الذي من عليه بهدايته وإرشاده، فله الحمد في كونه هو المعبود وفي كونه هو المستعان، وهو الأول والآخر، وهو بكل شيء عليم. وقال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى المجلد السابع صفحة 76-300، أخبر سبحانه أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان، فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف، فلا منة لهم بفعله. هذا الكلام متعلق بقوله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. إذن يقول شيخ الإسلام أخبر سبحانه أن المنة تقع بالهداية إلى الإيمان، فأما الإسلام الذي لا إيمان معه فكان الناس يفعلونه خوفا من السيف، فلا منة لهم بفعله، وإذا لم يمن الله عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهم. فأما إذا كانوا صادقين في قولهم آمنا فالله هو المان عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من الإسلام، وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولا، وذلك في قوله سبحانه وتعالى قالت الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا. قال وهنا علق منة الله به على صدقهم، بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين، فدل على جواز صدقهم. وقد قيل إنهم صاروا صادقين بعد ذلك، يعني هؤلاء الأعراب قيل إنهم بعد ذلك آمنوا وصاروا صادقين. انتهى كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. إذن هذا الكلام كله متعلق بهذه الآية التي استدل بها المصنف، وهي قوله سبحانه وتعالى يمنون عليك أن أسلموا، قل لا تمن علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. ثم قال المصنف فالله سبحانه هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، أي أن الله جل في علاه وتبارك في عالي سماه هو الذي هدى عبده للإسلام فصار مسلما وعلمه كيف يصلي، وذلك بما أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم من الكتاب والحكمة، وبما وفق هذا العبد لتعلم ما جاء فيهما، ثم من على هذا العبد مرة أخرى إذ وفقه إلى أداء الصلاة وأعانه على إقامتها. ثم قال المصنف رحمه الله كما قال الخليل، يعني يستدل لما ذكره هنا، فالله سبحانه وتعالى هو الذي جعل المسلم مسلما والمصلي مصليا، يذكر الآن الأدلة. قال كما قال الخليل صلى الله عليه وسلم ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك، أي أن نبي الله وخليله إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما شهد هذا المشهد وهو مشهد المنة وعلم علم اليقين أن الله تعالى وحده هو الذي له الإيجاد والإمداد والإعداد كما ذكرنا هذا في المجلس الفارط، فهو سبحانه الذي جعل المسلم مسلما، لما شهد هذا المشهد دعا هذا النبي الكريم خليل الله عليه الصلاة والسلام دعا ربه جل وعلا فقال وهو يرفع قواعد الكعبة المشرفة ربنا وجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. يقول الإمام الطبري رحمه الله في هذه الآية في تفسير هذه الآية يعنيان بذلك، يعني إبراهيم وإسماعيل في دعائهما، وجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك ولا نشرك معك في الطاعة أحدا سواك ولا في العبادة غيرك. وها هنا فائدة متضمنة في هذه الآية في قول إبراهيم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك. هذه الآية تدل على أن الإسلام هو دين الرسل كلهم أولهم وآخرهم، فكلهم بعثوا بالإسلام، فهو الدين الذي أمر الله به جميع الرسل وأرسلهم به إلى جميع الأمم. قال نوح عليه الصلاة والسلام وهو أول رسول بعث إلى أهل الأرض فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين وقال تعالى في قصة إبراهيم عليه السلام إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. وذكر الله تعالى عن يوسف عليه الصلاة والسلام أنه قال توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وقال تعالى وقال موسى يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين. وقال سبحانه وتعالى في أنبياء بني إسرائيل إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا. وقال تعالى في أتباع عيسى عليه الصلاة والسلام وإذ أوحيت إلى الحواريين أن آمنوا بي وبرسولي قالوا آمنا واشهد بأننا مسلمون. وقال تعالى في قصة ملكة سبأ قالت رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. وهذا الإسلام هو الإسلام العام الذي اتفق عليه جميع النبيين عليهم الصلاة والسلام، وهو عبادة الله وحده لا شريك له بما أمر به وشرعه، كما قال سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه. وقال تعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. هذا هو التوحيد الذي دعا إليه جميع الرسل، توحيد الإلهية وتوحيد العبادة. وقال تعالى أيضا: واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون. وقال سبحانه: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن يعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. قال الإمام ابن كثير في هذه الآية من تفسيره، يعني في قوله سبحانه وتعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون، قال: أي دينكم يا معشر الأنبياء دين واحد وملة واحدة، وهو الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له. هذا هو الإسلام العام. وفي هذا أيضا جاء حديث الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الأنبياء إخوة لعلات. الأنبياء إخوة لعلات. من هم الإخوة لعلات؟ قال: أمهاتهم شتى ودينهم واحد. الإخوة لعلات هم الذين أبوهم واحد وأمهاتهم مختلفة، كذلك الأنبياء شرائعهم مختلفة، لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا، ولكن دينهم واحد وهو الإسلام العام، وهو عبادة الدعوة إلى عبادة الله وحده لا شريك له، وهذا هو الإسلام العام، وهو دين الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام جميعا. ثم قال المصنف وقال، يعني إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. أي أن نبي الله وخليله إبراهيم عليه السلام لما علم علم اليقين أن الله تعالى وحده هو الذي جعل وصير المصلي مصليا بفضله ومنه وكرمه، دعا عليه الصلاة والسلام ربه جل وعلا فقال: رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يقول الإمام الطبري في تفسيره: رب اجعلني مقيم الصلاة، يقول: رب اجعلني مؤديا ما ألزمتني من فريضتك التي فرضتها علي من الصلاة، ومن ذريتي يقول: واجعل أيضا من ذريتي مقيم الصلاة لك. إذن علم إبراهيم عليه الصلاة والسلام أنه لا يمكنه القيام بهذه الفريضة وأداؤها إلا بتوفيق الله عز وجل وإعانته، فدعاه أن يعينه على إقامتها. وها هنا جملة من الفوائد المستنبطة من هذه الآية، فقول نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام: رب اجعلني مقيم الصلاة، يتضمن ثلاث فوائد. الفائدة الأولى أن أعظم ما يدعو المسلم ربه عز وجل هو أن يعينه على طاعته. أعظم دعاء يدعوه المسلم هو أن يدعو ربه ليعينه على طاعته وليوفقه للاستقامة على دينه. فهنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام نبي الله وخليله دعا الله تعالى أن يجعله مؤديا ما ألزمه من فريضته سبحانه التي فرضها عليه من الصلاة. وهكذا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وأتباعهم من المؤمنين والصالحين يعبدون الله تعالى ويطيعونه ويستعينونه على هذه العبادة، فهم حقيقة أهل إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين على هذه العبادة. وفي هاتين الكلمتين العظيمتين إياك نعبد وإياك نستعين يقول الإمام القيم رحمه الله في زاد المعاد مجلد الرابع صفحة 460، قال: ولا ريب أن هاتين الكلمتين فيهما من الجمع بين أعلى الغايات وهي عبادة الرب وحده، إياك نعبد هي الغاية، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، قال: وأشرف الوسائل وهي الاستعانة به على عبادته. هاتان الكلمتان جمعت بين الغايات وهي عبادة الله وحده لا شريك له، وأشرف الوسائل هو الاستعانة بالله تعالى على عبادته. انتهى كلامه رحمه الله. فإذا أعظم الغايات عبادة الله وحده لا شريك له، أعظم الوسائل الاستعانة به على هذه العبادة. الفائدة الثانية المتضمنة في قوله سبحانه وتعالى حكاية عن خليله ونبيه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، وجوب الاعتناء بالذرية دعوة ودعاء. هذه الآية من سورة إبراهيم سبقها دعاء آخر من هذا النبي الكريم وهو إبراهيم عليه الصلاة والسلام، حيث قال وجنبني وجنبني وبني أن نعبد الأصنام، رب اجعل هذا البلد آمنا وجنبني وبني أن نعبد الأصنام. وفي هذه الآية قال رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. يقول الإمام ابن كثير رحمه الله في تفسيره مستنبطا من هذا كله: ينبغي لكل داع أن يدعو لنفسه ولوالديه ولذريته. فينبغي إذن الاعتناء بالذرية دعوة ودعاء، الدعاء لهم ودعوتهم إلى الخير وإلى الهدى. وقد جاء في صفات عباد الرحمن في سورة الفرقان الدعاء لأنفسهم، أنهم كانوا يدعون لأنفسهم ولذريتهم. قال تعالى والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين، أي ما تقر به أعيننا وما نسر به لصلاحهم واستقامتهم. قال واجعلنا للمتقين إماما، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. الفائدة الثالثة المستنبطة من هذه الآية من قوله عليه الصلاة والسلام فيما ذكره عنه رب العالمين في كتابه الكريم رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، الفائدة الثالثة وجوب الاعتناء بإقامة الصلاة وأمر الذرية بها. فإبراهيم عليه السلام دعا ربه أن يعينه ويوفقه لأداء هذه العبادة العظيمة، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي، مما يدل على عظم قدر الصلاة وجلالة شأنها. ثم لم يكتفي بالدعاء لنفسه بذلك حتى دعا لذريته بذلك، رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي. خلاصة ما ذكرنا أو ما ذكره المصنف في هذه الفقرة أنه لولا هداية الله تعالى مع توفيقه لما استقام أحد على طريقه، وأنه لولا حصول رحمته ما اهتدى ولا صلى أحد من خليقته. والله لولا الله ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا. هذا والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.
ولمزيد من المواد العلمية يرجى زيارة موقع الإبانة السلفي.